تكلم عن موقف العلم من الحسد.
موقف العلم
موقف العلم.
نعم.
قبل ما أقول أكمل أخي، إحنا أولا مقتنعين لا يجوز للمسلم أن يشك ولو واحد من الألف بالمليون.
نعم.
أن ما جاء في القرآن من إخبارات، أي إخبارات أخي أو ما إلى ذلك حق، لا نحتاج إلى شهادة من غير القرآن لنصدق به.
نعم.
أنا لا نهتك ما أخبرنا. وأما عاد فأوليكوا بالظالمون.
نعم.
هل أتاك حديث موسى؟ هاي كلها نؤمن بها، خلاص انتهى.
نعم.
بلقيس جعل كرسيها عفريت من الجنة ناتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
نعم.
يشيل قبل ما تنتهي القعدة مالك في المجلس. قال الذي عنده علم الإسلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بطرك. طرفك. لحظة واحدة يعني فلانتين. خلاص انتهى. أما يجي واحد يتمثل يقول مصلى مدري شنو وهاي كناية ومدري إيش الأحكام. لا يجوز هذا مطلقا.
نعم.
ولكن قد ترجع إلى الأشياء المادية التي تطرق إليها القرآن الكريم. القرآن الكريم أخي ما جاء يعلمنا فيزياء وكيمياء وعلم الشيء، لا، وإنما جاء يعلمنا الهداية، واستهل ما هو ماديا للعقيدة. أو وفي أنفسكم فلا تبصرون. هنا يعني الإنسان الأول ولا يقدر يعرف هذا، لكن إذا درت علم بتكوين الحجيرات والمدرئات وكذا تشوف عجائب.
صح.
كل حجيرة كل كذا لها واجب. ايش هذا؟ ما يمكن ان يكون يصلح هذا.
نعم.
لاجل ان تستفيد من هو الله قال وننظروا ماذا في السماوات والارض.
نعم.
مو هيك؟
نعم.
هذا يجوز، اما انت تعلق ايمانك باخبارات الله تعالى عن شيء حدث في الماضي او سيحدث في المستقبل تتوقف او يتوقف يقينك الى ان يبين لك ما يسمى بالعلم على ذلك. والأمر مثل لذلك الله حرم علينا الخنزير تحريما قاطعا ليس فيه شك ولا ارتياب.
نعم.
والخنزير هو هذا الخنزير مو هكذا؟
نعم.
هو خمتين، لكن الآن لما تبين أن الخنزير هو حاضر لبعض الميكروبات والجراثيم هذا ازداد إيمانا، لأن الأصل فيما يحرمه الله تعالى لما فيه من ضرر.
نعم.
مو الضرر هذا الذي انكشف الآن ما كان معروف في الماضي.
نعم.
وإنما كان يقولون في الأشياء يعني ما هذا الآن عرف كون هذا حاضر النار من الجراثيم يعيش بها.
نعم.
مو هذا، فهذا أصل يعني نتمسك به في فهمنا لما يرد في القرآن الكريم من إخبارات ماضية أو من أخبارات ستحدث في المستقبل.
نعم.
خلاص انتهى هذا، لا يكون له هذا.
نعم.
عيسى أخبرنا بالتواتر أنه سيحدث، سينزل. دجال دجال، مو واحد يبين يأول
يقول رمز عن الشر.
عن الشر، إيش الحكي هذا؟ إيش الحكي هذا؟
مدرسة جمال الدين الأفغاني وال...
لا.
طيب يا شيخ، يقول لك كيف أفهم أن بين أذني حمار الدجال 40 ذراعا؟
شكوا بيه شنو يعني؟
يعني كيف
يتصور هذا؟ ديناصور ايش يسمونه عليه؟ حيوانات
ديناصور. ديناصور
ديناصور اهم مو في عجائب؟
عجائب
الحمد. ها؟ خلاص هذا ايش
هذا؟ فهو يقول خلاص هي يعني عنده طائرة. هذا الذي تكلم وقال ما هوش متصور انه حمار؟ يقول إذا الدجال عنده طائرة وما بين جناحي الطائرة
40 ذراع.
يقول ما أتصور حمار في العالم 40 ذراع.
لا يتصور الآن. هو أصلا الدجال خارق للعادة. خارق للعادة يعني سبحان الله.
كما أنتم يا أب أخرجي يضرب الإنسان موتا لكم على مخوارب.
نعم.
ماذا لازم بها الآن؟ فأحسين عمر تطرق للمسائل والقصص وشكك فيها، صارت عليه دعاوى يذهب قام عليه وكذا إلى آخره، ما يسأل. لكن إذا أنت تستفيد من العلم المعلومات غير عجائب الخلق، عجائب خلق النبات والحيوان، تسقى من ماء واحد وتختلف بالأخر، حيمكن عجائب
تستخدم. لعلكم تتفكرون.
أكو كتاب العلم يتجلى، الديوان يتجلى
في عصر العلم.
في عصر العلم. جيد هذا.
جميل نعم.
هاي قاعدة لازم نحتسب بها. شنو
عندك
جديد؟
يعني المجاز موجود لكن بقدره، اذا 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 الحق اذا الحقيقه يعني تعسرت ممكن يصار الى المجاز لكن بقدره.
اولا هي اخبارات القران
نعم
عقائد
نؤمن بها كما جاء
في
الله صح
الله يعلم الغيب وما تسقط من ورقه الا
بعلمها
الى اخره. الاخبارات يعني ما اخبر الله تعالى عن وقوعه في الماضي ما حدث لهم خلاص انتهى
نعم.
ما أول أبدأ حوادث ستحدث في المستقبل وهذا شك فيها إذا تقع لكن ما نعرف متى تحدث
صح
متى تكون في أي ساعة تكون
نعم
ما نعرف بس الدنيا قليل الله قال بعد سنة
والساعة
ساعتين متى بالوقت التدقيق ما نعرف
نعم.
كذلك مثلا الآيات الأخرى السنن الكونية الاجتماعية أن الظلم هو مدبر ومهلك الناس مهلك الجماعة والأمة والدولة
صح.
فإذا شفنا ظلمة موجودين يعيشون فسادا واحد يقول وين هلاكم نعوذ بالله الله قال لك متى يحدث حتى جاء الوقت ومهلكهم
لا
نتيجة أنه يهلك تيجي تسويها شكمة في أي ساعة وفي أي دقيقة
هذه علم الله
علمة هي من طبيعة فيجب أن نكون إيماننا على هذا الشاكلة في موقفنا من أخبارات القرآن ومن ما يحصل وكذا كذا ولا يتوقف علمنا طاعتنا وتصديقنا على أن نعرف الحكمة الخنزير ليش والله زي أصحاب لحم طريق من شنو كذا عيش وبالتالي ينبني عليه أنه هذا ما يحرم يقوم يتفلسف من خليل
نعم أخي ابدأ
نعم بس
إيه. طيب هذاك تتم الباكة ذاك اللي يوصل الدجال ما يوصل للمدينة ما يوصل فيخرج لواحد رجل هو من أتقى أهل الأرض أو أتقاهم فلا أول ما يشوفه دعوته هكذا قال أنت الدجال فالتفت على الربعة قال انظر ماذا سأفعل به فضربه بالسيف شقه شقين ثم قال له قم قال ألا تصدق الأنبياء بعد ما فعلت بك بأني ربكم وأنا كذا قال ما كنت أشد وثيقا مني الآن من أنك الدجال يعني صارت هل خارق ماله دليل إضافي على أنه هذا الدجال لأن يقينه هو بناء على إخبارات الرسول مو على هالخارق هذا
سبحان الله
هسه لا ترى الهندوس اللي يمشي على النار مو لا مشي على النار بدنا نشوفه مثل هذا يا اخي فيستدل لي على انه شنو يستدل لي على ان الاستغاثه بغير الله جائزه ويستدل لا لا لانه عدم الجواز او الجواز ناخذه من القران راسا قطعيا ما يجوز الاستغاثه بغير الله حتى ولو يطير بالهواء وهذا سبق
وان قال قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير وليس ملتزما بالشرع فانما هو مستدرج وبدعي
اي يعني ماكو هذا ما ابني يعني ايماني على حوادث معينه مثلا الان مال فلسطين شلون هذول اليهود ذولا يجون ويعتدون على الأعراب والنساء والقتل والغصب والكذا وهم على باطل وكذا وإحنا هكذا إيش هذا لا يمكن أن يكونوا ذولا على حق وعلى صواب ولذلك في القرآن ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا بإحدى التفاسير أو التفسير الوحيد شنو وجه لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تجعل غلبتهم علينا هو اختبار لإيماننا واختبار للكفار اختبار لإيماننا أن يبقى للزلزل أن هؤلاء كفرة ما يستحقون إلا غضب الله تعالى ولا هم غلبوا المؤمنين وبالنسبة هي فتنة للذين كفروا أن الكفر لما يشوفون انتصروا على المسلمين إذن هم صاروا على حق والمسلمين على باطل احنا هنبني إيماننا ما هو يجب الإيمان على هيك المظاهر. أما لا يجوز هذا أبدا. فيبقى المسلم مسلم والكافر كافر. ولو ده يشوف هذا المسلم شو ينتصر على هذا ما شك. هاي مسألة أخرى ما لها علاقة بالآية. أتلمس أسباب إلها. شن هي الأسباب اللي جعلت هذا؟ هاي المسألة. هاي واحد القدر الإيمان.
يعني قصدي هاي أقدار نؤمن بها ولكن الحقائق الشرعية هي التي تبقى لنا.
لا لا نؤمن بها.
نعم.
ولا نشك بها.
نعم.
ولا ندخل في مغارات القضاء والقدر.
نعم.
يعني إيمان بالقضاء والقدر أن تعلم بأن الله خالق كل شيء.
نعم.
وأن الهداية والضلال من الله تعالى. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
نعم.
إنك لا تهدي من أحببت. هاي قطعيات.
نعم.
أما تجي وتربط بها تقول إذن شلون يحاسبه هنا نقول له قف.
نعم.
تعرف المسألة مثل ما تعرف هذا فك الباب وسد الباب.
لا
لا لكن نعرف القطعيات.
نعم.
وما ربك بظلام للعبيد.
نعم.
خلاص هذا بس شلون توفق مو شرط توفق غير تقدر توفق أنت. يلا يا أبا
شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا وقفنا في الكتاب العاشر الشركات
بالجانب الجزء الثالث
نعم
تمام.
الشركات يقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا شريك له والصلاة والسلام على محمد عبده ونبيه وعلى آله وصحبه بعده.
ما.
الكتاب العاشر في أنواع الشركات ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب. قد جمع في المجلة بعض المسائل الفقهية أو جمع بعض المسائل الفقهية المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان كتاب الشركة وكتاب القسمة وكتاب المضاربة وكتاب المزارعة وكتاب المساقة وكتاب إحياء الموارد.
لأن هاي كلها نوع من الشركات. فجمع هالمواضيع أو هكذا عقود ومعاملات تحت اسم الشركات له وجه. الوجه هو فيه معنى الشركة اللي سيأتينا شنو الشركة.
وكتاب الصيد وكتاب الحيطان في كتاب الشركة.
نعم.
ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول.
شوف هنا ثابت بالكتاب والسنة والمعقول. ألا كان يكفي بالكتاب؟ نستدل بذلك بأنه يجوز يعني تجميع الأدلة على مسألة واحدة. نعم جائز هذا لا شك في ذلك. نعم.
يزيد المسألة قوة يعني.
إيه نعم.
الكتاب قد ورد في الآية الكريمة فهم شركاء في الثلث وهذه الآية خاصة بشركة العين.
آية بالميراث.
بالميراث.
نعم.
السنة.
إيه.
هي فعل الرسول وقوله إذ أن السنة عبارة عن ثلاثة أمور صادرة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولها قوله ويطلق عليه الحديث، ثانيها فعله، ثالثها تقريره. أما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قوله إن سائبا كان شريكي وقت الجاهلية، ويطلق وقت الجاهلية على الوقت الذي قبل البعثة النبوية والقريب منها. وقد قيل عن ذلك الزمن زمن الجاهلية لاستيلاء الجهل على أهله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر الشركة بنفسه. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما ورد في الحديث القدسي قال الله تعالى إذا لم يخن أحد الشريكين الآخر فأنا شريكهما الثالث، وإذا خان أحدهما الآخر فإنني أخرج من شركتهما. وهذه السنن دليل على مشروعية شركة العقد. الحديث هذا الحديث القدسي يقول إذا لم يخن أحد الشريكين الله أعلم
ما لم يخن أحدهما صاحبه أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.
هذا كله يجيب ما تطلق عليه اسم الشركة والشركاء يتوسع يعني.
نعم. المعقول أن الشركة طريق لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى وابتغوا من فضله، إذ أنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق التجارة، كما أنه لا يوجد للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم أصول التجارة، فإذا عقد كلاهما شركة بينهما فيستفيد أحدهما من علمه وسعيه والآخر من رأس ماله. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية. يفهم من تعبير بعض أنه سوف لا تذكر هنا عموم الاصطلاحات الفقهية، بل سيذكر بعض الاصطلاحات الفقهية التي يرى لزوم لبيانها والمتعلقة بالشركة. المادة 45 و1000 الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء، لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص. فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين، أو تقسم أحدهما شركة الملك وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني شركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء، وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص. ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء. قال في الشرح توجد ثلاث لغات.
هذا فالإجمال جيد مع الوضوح، وهو أسلوب يعني متبع هذا.
نعم.
يعني يجمل المسألة كلها
ثم يفصل.
ثم يفصلها. نعم.
قال في الشرح توجد ثلاث لغات في الشركة. أولها اللغة المشهورة بكسر السين وسكون الراء الشركة.
الشركة. نعم.
ثانيها بفتح الشين وكسر الراء الشركة. ثالثها بفتح الشين وسكون الراء الشركة. ومعناها اللغوي خلط النصيبين بصورة لا يتميز أحدهما عن الآخر. وعلى ذلك فتكون الشركة من فعل الإنسان، لأن الخلط من فعله، أما الاختلاط فهو صفة المال ويثبت بالخلط الذي هو فعل الإنسان. ولكن معنى ذلك أن أهل اللغة لا يطلقون على الشركة التي تحصل بالاختلاط شركة كما سيذكر آتيا، لأن الاختلاط صفة المال، وهذه الصفة أي الاختلاط إنما تثبت بفعل الخالطين. ويقال للمال مشترك فيه، ومشترك أي تعليق الاشتراك والخلط فيه، تعلق الاشتراك والخلط فيه، ونحو قولهم مال مشترك أي مشترك فيه. ويسمى هذا حذفا وإيصالا، إظهار بتقديم وتأخير. فإن المشترك اسم مفعول من اشترك وبناؤه للمطاوعة، يقال اشتركت زيدا بهذا المال، أشركت زيدا بهذا المال، فاشترك أي قبل زيد الشركة، فحينئذ يكون نائب فاعل، لا نائب فاعله هو الشريك. ولما أسند هذا إلى الضمير الراجع إلى المال، والمال ليس بمشترك بل مشترك، علم منه أن فيه حذفا وهو في الضمير المجرور وراجع إلى المال، والمجرور مرفوع محلا على أنه نائب فاعل المشترك، فحذف الجار منه سماعا أو حذف. والشركة في الأصل أي قبل استعمالها في المعنى الوارد في الفقرة الآتية هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء، ويدعي أولئك الناس ويدعى أولئك الناس بصيغة اسم الفاعل، فيقال مشتركون ومشاركون. مثلا إذا اشترك اثنان في فرس فتختص هذه الفرس بدينك الشخصين ويمتازان بها، بسبب أن تلك الفرس لا تكون لغير دينك الشخصين ولا يمتاز غيرهما بها، ويكون ذلك شركة، وتكون الفرس مشتركة أو مشتركا بها، ويدعى كل واحد منهما مشتركا ومشاركا، وبذلك تكون الشركة حسب هذه الفقرة صفة أصحاب ذلك الشيء. ولكن تستعمل الشركة أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، حتى لو لم يحصل اختلاط النصيبين. مثلا لو وضع كل شريك من الشريكين 100 دينار رأس مال للشركة وعقدا شركة تجارية بينهما فقد حصلت، ولو لم يخلطا رأس مالهما، يعني أن الشركة تطلق مجازا على نفس العقد من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب لأنها سبب الخلط، وإطلاق ذلك ومثل هذا النكاح، إطلاق النكاح شيخنا على العقد لأنه سبب الوطء
هي بالعقد.
نعم. وإطلاق ذلك مجازا على الشركة هو باعتبار اللغة، إلا أن استعمال الشركة بمعنى نفس العقد قد أصبح حقيقة عرفية مؤخرا، حيث قد اصطلح الفقهاء على ذلك كما أصبح حقيقة في
عقد الشركة. بعض ما يذكرون عقد الشركة.
نعم. يقولون الشركة.
تفهمون بالشركة بدون ذكر الأسباب بالعقد أو بالفعل أو كذا إلى آخره.
نعم. وعليه فإذا كانت الشركة مستعملة بمعنى عقد الشركة، فإذا قيل شركة العقد فالإضافة في ذلك بيانية، أي بمعنى الشركة هي العقد. وعلى هذا المعنى تكون الشركة عبارة عن فعل الإنسان، وبذلك يكون قد اتحد معنى الشركة لغة واصطلاحا في جهة أنها فعل الإنسان. فلذلك أي لأن لفظ الشركة مستعمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقد الشركة، فالشركة بصورة مطلقة أي بالمعنى الشامل للفقرة الأولى والثانية تقسم إلى قسمين، يعني أن الشركة التي قسمت إلى قسمين على الوجه الآتي: شركة من حيث هي أي أن إطلاق لفظ الشركة عليها باعتبار مفهومها الصحيح، والمعنى الذي يطلق عليه لفظ الشركة عام، لأنه يصدق على شركة الملك وشركة العقد، وليست الشركة التي تقسم إلى قسمين هي الشركة التي هي بمعنى شركة العقد. وإلا لو كانت الشركة التي ستقسم إلى الأقسام الآتية شركة بمعنى شركة العقد، فيكون معنى ذلك تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
لا، أكو شركة يعني تحدث بين المشتركين بدون فعل منهم، كشركة الورثة بالموروث.
نعم.
هذا صاروا شركاء وليس بفعل منهم، وإنما هو بأمر أو بفعل من الشرع صاروا شركاء لكونهم ورثة.
نعم.
في هذا المال. نعم، هي عندما أقولها كلها معروفة،
معروف
لجريانها على الألسن والعرف وكذا، صار معروف، لكن هو زي يبين زي يوضحها وديش صارت هيك. نعم،
قال الأول شركة
بس ذكر هو شيء عرفها اصطلاحا في الملك. الملك هو اختصاص بالشيء يحجز الآخرين أن التصرف في هذا الشيء المملوك.
نعم.
هذا اختصاص، يعني كون هذا ملكي. شنو معنى ملكي؟ يعني أنا أختص بالتصرف فيه، بالعمل أو بالتصرف بالإهلاك أو الإتلاف، دون أن يكون للغير مثل هذا الذي يملكه. فإذا زال هذا الاختصاص ماكو هنا أنا ملك، صارت ماكو ملك هذا. ولذلك يفسروها أيضا أن الملك أو حق الملك يسموه هنا حق الملك يحميه القانون. نعم، لأنه اللي حقا بهذا الشيء ملك، لكن ما وصل إلى وأمنع من التصرف فيه كأني لا أملكه، لأن الغاية من الملك أو ثمرة الملك هو احتجاز عن ملك الغير بما أملكه أنا، أو اختصاص بالشيء لمن اختص به بهذا الشيء دون أن يكون للآخرين مثل هذا الاختصاص.
نعم. قال الأول شركة الملك يعني شركة الاختصاص، والإضافة بمعنى الباء، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب والاستيلاء.
أي، نعم.
أي إحراز المال المباح، وبقبول وقبض الصدقة وبالإرث والوصية وباختلاط المال واختلاط المالين بصور يتعذر أو يتحسن تمييز بعضها على عن بعض بدون أن يكون مدخل بذلك للمالكين وبخلط
للمالكين.
المالكين أو المال إن كانوا اثنين
هو للمالكين، يشمل الاثنين ويشمل غيرهم.
للمالكين وبخلط الأموال، أي بأحد الأسباب الجبرية والاختيارية كما سيفصل ذلك في المادة كذا وما يتلوها من المواد. وتسمية هذه الشركة بشركة الملك هي لحصولها في الأكثر بأحد أسباب الملك، ويطلق على الشركة التي لا تحصل بأحد أسباب الملك كالشركة التي تحصل بخلط واختلاط الأموال شركة ملك أيضا. فلذلك لو اشترى اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما بشركة اختيارية، أما إذا ورث الاثنان مالا فيكون المال المذكور مشتركا بينهما بشركة جبرية. كذلك لو باع شخص نصف الدار التي يملكها مستقلا لآخر شائعا فتصبح تلك الدار مشتركة بينهما شركة ملك اختيارية. الأحكام التي تثبت بلفظ التشريك، إذا اشترى أحد فرسا فقال له آخر بعد تمام الشراء أشركني بهذه الفرس، فقال له أشركتك، فإذا حصل ذلك بالقبض صح، فإذا حصل ذلك بعد القبض صح، وإذا حصل قبل القبض فلا يصح. وإذا صح البيع يجب على ذلك الرجل دفع نصف الثمن، وإذا كان لك ذلك الشخص يجهل مقدار الثمن فهو مخير لحين علمه بالثمن. وخيار النظير هذا قد بين في شرح المادة كذا، وسمي هذا الخيار خيار تكشف الحال. وبما أن هذه المعاملة هي عبارة عن عقد بيع فيثبت فيها جميع أحكام البيع كخيار الرؤية والعيب. فعلى ذلك لو قال أحد لآخر كما هو مذكر آنفا أشركني في هذه الفرس، فأجابه الآخر بقول أشركتك، فقال له شخص ثالث أشركني بهذه الفرس، فأجابه قائلا أشركتك، ينظر. فإذا كان الشخص الأخير عالما بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس، لأنه بهذه الصورة يكون الطالب الثاني قد طلب اشتراك في حصة المشتري الأول، وبما أن حصته هي النصف فيصيب الطالب الثاني الربع من الفرس، وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول.
هنا هاي المسائل ذكرها بالأخيرة، هذا ربما العام ما يفهم هيك اصطلاحات. إذا قال كذا إلى الربع إلى ما شنو كذا، هذه لازم نفهم ذلك أن هذا الرجل العام يستعمل هذه الأشياء، فإحنا نبين المعنى الذي يقصد العام بهذا. ما اللي لازم به هذا اللي يعني دا أقوله، هو يفهم من هالحكي هذا،
فيكون المقصود هو فهمه،
هو هذا فهمه، هو أولين بني عليه الحكم. مثل الكلمات سبع العرب جوزتك ابنتي جوزتك لا تزال موجودة وين قصاص؟
أي سمعت أنا جوزتك نقول بالطابية جوزتك
أي أدري لا لا يزالوا عندكم هم هالشكل؟
إيه جوزتك جوزتك
ما يقول زوجتك
العقد هكذا؟
إيه جوزتك نعم
هذا يعني ما يستعمل زوجتك
لا لا ما
يقولون جوزتك ويريدون به يعني الزواج المعروف
نعم
خلص مو يجي واحد لغوي ويقول له تمام انت ما زوجتني
هذا
مو لا
اضطر عندنا دكتور بالطارمية
ايه؟
يقول له لأبيها والي جالس يقول له قل أنكحتك ابنتي فلانة
انت ما معي
قل أنتحتك أنت أنكح بالكاف بالأخير انزعج قال له قل زوجتك قال قل يا أخي من البداية زوجتك أنت تعبتني ما عندنا كلمة نكاح قال له قل زوج نعم يقول له جوزتك نعم فلازم
البدل الشافعية يقولون لابد يستعمل في النكاح أنكحتك أو زوجتك نكاح أو الزواج فقط الحنفية لا الحنفية توسعون في ذلك يعني حتى إذا قال ملكتك أو وهبتك أو كذا يقولون يقوم مقام هذا يمكن قول الحنفية باعتبار أنهم راعوا العرف في الاستعمال لكنها مو مال العرف في الاستعمال يبينون يقصدون المعنى اللغوي للكلمة المعنى اللغوي للكلمة
قال لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لثالث أشركتك بهذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين وإن أشرك فيما اشتراه اثنين كان بينهما أثلاثا قال أشركت فلانا في نصف هذه الفرس فله الربع قياسا والنصف استحسانا ولو اشترى يا فرسا فأشرك فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف وإن أشركاه معا فله الثلث استحسانا
يعني بيناتهم صار
أي.
يعني في مسألة دكتور حقيقة الآن هذا الذي بيقول أشركني الأول بعد يعني أشرك الأول أخذ نصف يقول إذا جاء الثاني وهو لا يعلم راح يأخذ حق الأول كله كيف وقد قال له أشركتك يعني
لا مو هذا اقرأ مرة ثانية مو هذا شوية
حق كله صح
لا اقرأ بالله
أعيد من أول يقول فعلى ذلك لو قال أحد لآخر كما هو مذكر آنفا أشركني في هذه الفرس فأجابه الآخر بقول أشركتك فقال له شخص ثالث أشركني في هذه الفرس فأجابه قائلا أشركتك ينظر فإذا كان الشخص الأخير عالما بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس
تمام
لأنه بهذه الصورة يكون الطالب الثاني قد طلب الاشتراك في حصة المشتري الأول وبما أن حصته هي النصف يصيب الطالب الثاني الربع من الفرس
تمام.
وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول
هذا
الإشكال ما يجوز هذا
لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه
يخرج كله من ملكه
لا دكتور هذا أنا حقيقة عندي إشكال ليش؟ لأن لفظه قال أشركتك للثالث أشركتك في فبعدين طار كل حقه يعني هو يقول له أشركتك ثم الحكم له بأنه كل
أخي هو أشركتك أخي بيخاطب هذا الذي يملك النصر مو هيجي
نعم
فلما يقول له أشركني يعني أشركني فيما تملك
نعم
اللي يملكه هو النصر
ايه
فيملك الربع
لا غيره الذي يقول القول الثالث قال إذا كان لا يعلم يزول ملكه كله الأول يزول ملكه عن نصفه كله هكذا قال
لا زي يقول قبل هذا
دكتور الربع مفهوم يعني واضح قال فإذا كان الثالث لا يعلم بهذه القسمة فقال له أشركني قال خلاص الحق الأول الذي قال له أشركتك قال يزول نصفه كله
إيه خلاص هو تمام هذا
لأنه
هو اللي يقول له أشركني يريد ما يملكه هو فعلا ما يملكه هو فعلا اللي يملكه هو النصف ياخذ راح منه أقرأ.
قال لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه لأنه قد أعطى النصف لواحد ثاني قبلها ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لذلك أشركتك بهذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين
يعني قصدي وين كلام عفوا دكتور حتى أفهم أنا الآن قصده أليس قصد المتكلم قصد المتكلم
هو قصد أخي هو قصد هذا.
لا إذا كان يقصد لا يقصد أنه يزول كله. إذا كان
بيخاط هو المخاطبة ويا واحد أجنبي.
نعم.
وذا يخاطبه يقول له اشركني.
نعم.
ليش يشرك غير بما يملك؟ هو ماذا يعرف أنه
مال مشترك؟
هو ماذا يعرف هذا الثالث؟
كلمة.
الجاي ما يعرف أنه هذا مشترك.
نعم.
فيعرف أنه هو هذا هو المالك.
نعم.
فقال له اشركني.
نعم.
خلاص يشرك بما يملك.
نعم.
فما فيما يملك هو نصف العقار.
لا عفوا دكتور، الآن كلمة أشركتك معناها هو يريد يعني
ما يملك أشركتك يعني أشركتك أشركني في يعني يشرك فيما يملكه.
نعم.
هذا المخاطب يعني الغريب الثالث ذا يخاطب فيما يملكه هذا فيما يملكه.
نعم نعم.
إيه؟
قال ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لثالث أشركتك في هذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين ربع كل وإن أشرك في
هذا لأنه الواحد منهم ما قبل المشاركة.
نعم.
فتقول المسألة أني شارك فيما يملك
فيما يملكه نصف.
خلص
هذا مفهوم.
وإن أشرك فيما اشتراه اثنين كان بينهما أثلاثا قد أشركت قال أشركت فلانا في نصف هذه الفرس فله الربع قياسا والنصف استحسانا ولو اشتريا فرسا فأشرك فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف وإن أشركاه معا فله الثلث استحسانا لأن الاشتراك يقتضي المساواة وإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فله النصف وللشريكين النصف وحصول أسباب التملك يكون على نوعين حيث قد ذكرت أسباب التملك هنا بصورة مطلقة فتشمل الصورتين الآتيتين ذكر سواء حصل الملك دفعة واحدة كشراء اثنين مالا بعقد واحد أو كإيراد شخصين مالا عن مورث واحد أو متعاقبا كشراء أحد مالا ثم اشتراك آخر فيه كما ذكر آنفا تعريف شركة الملك وركنها وشروطها وحكمها.
هذه شركة الملك مهمة لأن هذه تنصب على العين المملوك فكما سيأتي. نعم.
قال تعريفها قد عرفت شركة الملك هنا كما أنها عرفت في المادة كذا إن أسباب التملك ثلاثة كما هو مبين في المادة كذا إلا أنه كما بين في المادة كذا أن شركة الملك ليست مخصوصة بالشركة التي تحصل بأحد أسباب التملك إذ أن شركة الملك تحصل بخلط واختلاط الأموال اللذين لا يعدان من أسباب التملك مثلا لو اختلطت الحنطة الحاصلة في مزرعة أحد بالحنطة التي في مزرعة آخر أو خلطاها فتحصل بينهما شركة ملك مع أن خلط واختلاط الأموال غير معدودين من أسباب الملك وعلى هذه الصورة يكون هذا التعريف لشركة الملك تعريفا بالأخص فلو قيل في التعريف أنها تحصل بأحد الأسباب كالاشتراء والالتهاب وخلط واختلاط الأموال
تمام
لا كان موافقا للسباق والسياق لكن التعريف ولا كان التعريف جامعا لأفراده. السباق ما قبله. ركنها هو عبارة عن خلط واختلاط الأموال التي يتعذر أو يتعسر تمييز وتفريق الحصص عن بعضها شرطها أن يكون المعقود عليه قابلا للشركة فلذلك لو أشرك متولي الوقف شخصا في منابع وقف موقوف على جهة معينة فلا يصح. حكمها هو الاشتراك في المال المخلوط أو المختلط وكون كل شريك أجنبيا في التصرف المضر بحصة الآخر يعني أنه ليس لأحد الشريكين أن يتصرف بحصة الآخر بلا إذن وعدم جواز ذلك هو كما بين في المادة كذا. الثاني شركة العقد
هذا شركة الملك ذكرها قال ركنها وش قال بعدها
شرطها حكمها
شرطها
تعريفها ركنها شرطها حكمها أربعة أشياء
أي أول ركنها شنو الركن
عبارة الخلط واختلاط الأموال.
لا الركن هو كلمة ركن في باب العقود في باب الأحكام في باب الركن هو الذي لا وجود للشيء بدونه هذا شو نسميه
ركن
الشيء هذا.
نعم.
وشنو الشرط برا قال شنو معنى
شرطها
الشرط هو ما لا الذي لا يوجد المشروط فيه بدون وجود الشرط ولكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط فيه نعم.
ما يلزم من عدمه العدم ولا
لكن المشروط لا يحصل إلا بوجود الشرط لكن وجود الشرط قد يوجد لكن المشروط لا يوجد.
لا يوجد. نعم.
مثل وبعد الآخر شنو الثالث؟
حكمها.
حكمها. الحكم كلمة حكم يطلق على شيئين يجب يعني ما نغفل عن هذا. حكم الشيء أن يكون الآثار ما 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 يترتب على هذا الشيء من آثار. من آثار ملكية مثلا. حكم الملكية هو مثل ما قلنا اختصاصا بالشيء حاجز عن تصرف الآخرين فيه. هاي ثمرة مال الشيء. نتيجته كذا. وينتهي معنى شنو؟ ما 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 يحتمله من وجوب من إيجاب الشيء أو من تحريمه. هاي أحكام ما كل خمسة. فهذا الحكم يطلق على هذين المعنيين ويعرف من السياق. بقول لك شنو حكم البيع؟ هنا من جهة الحل والحرمة. أحل الله البيع وحرم الربا. شنو بقى حكم أقدر أقول حكم الملك؟ هو خروج الملك من البايع ودخوله في ملك المشتري إذا توفرت شروط أخرى. هذا هذا الحكم.
يعني
الشيء بدونه.
لا هو جزء من الشيء. لا يوجد مثلا الركوع. فوات الركوع في الصلاة يعتبر الصلاة غير موجودة أصلا.
وإذا وجدت فهي غير شرعية يعني غير شرعية.
أدري إحنا نحكي على الشرع يعني.
لا لأنه بعضهم شيخنا نفي الحقيقة ونفي الكمال لما نقول
لا لا هاي واحد على تأويل الحنفية.
نعم.
مثلا الصلاة الجماعة واجبة مثلا عند غير الحنفية. الحنفية يقول لا هاي مو واجبة يعني وجوبها هو ما يريد به الكمال. هذا أيه. الاجتهاد هو
قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ.
نعم هاي أولوها الحنفية بأنه لا صلاة كاملة وهكذا. نعم.
طيب الثاني شركة العقد. الأولى شركة
الملك. هاي شركة الملك.
نعم. زين. شركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء. يعني أن ركن شركة العقد عبارة عن الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول هما مختصان بالقول كما بين ذلك في شرح البيوع. وهل تعقد الشركة بالتعاطي؟
لأن قلنا إيجاب وقبول. شركة العقد هي التي تتكون بالإيجاب والقبول.
طيب هل تحصل بالتعاطي؟
بالتعاطي شنو التعاطي؟
أورد سؤال استفهام ولم يجب عليه شيخنا. قال وهل تحصل تعقد الشركة بالتعاطي فقط؟ قال وتأتي تفصيلات القسمين في باب
التعاطي في الأفعال. الأصل هو في الإيجاب والقبول يكون بالقول لكن قد ينزل منزلة القول بالدلالة على ما يراد من الإجابة والقبول. هنا يتبهم يضيقون بهم يوسعون. الشافعية يعني يشددون في المسألة مسألة التعاطي. ما يصير هذا التعاطي ما عندهم هذا إجابة وقبول. بعتك اشتريتك إلى آخره.
قال وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص. فتفصيلات شركة الملك تأتي في الباب الذي الأول الذي يبتدئ بالمادة كذا. وشركة العقد ستأتي في الباب الثالث. قال وحكم شركة العقد هو عبارة عن كون المعقود عليه أي رأس مال الشركة أو كون الربح الحاصل من المعقود عليه مشتركا بين الشركاء. فلذلك لو اشترك هنا الحكم عبر به بالآثار يعني الآثار المترتبة.
آثار نعم.
فلذلك لو اشترك اثنان ووضع كل منهما 100 دينار رأس مال الشركة وعقدا الشركة فالمخلوط يكون مشتركا بعد خلطه. كما أنهما لو ربح في البيع من البيع والشراء 20 دينارا فيكون الربح المذكور مشتركا بينهما. شركة الإباحة ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلاء والأشجار النابتة في الجبال المباحة فمياه الأنهار مثلا يشترك فيها عموم بني الإنسان ولكل إنسان.
يعني هاي شركة الإباحة هي الإباحة للناس لأن يتملكوا هذه الأشياء التي ينطبق عليها مصطلح شركة الإباحة.
وبهذا جاء الحديث المسلمون شركاء في ثلاث.
نعم هو هذا. نعم. شركاء في الانتفاع من هذه الأشياء الثلاث. لكن لو حيزت أحد هالأشياء فيكون هذا يخرج من شركة الإباحة. فالماء مثلا في دجلة هذا مباح تجي تسقي دوابك تشرب ماء تغتسل به تتبرد به مباح هذا لك. لكن إذا حزت الماء جبت جرة ومليتها ماء هل صارت تلك السباحه بقت؟ اي واحد يجي يجر الجره مالتك ويشرب بها
ماء يحرز يمنع بالاحتراز بالاحراز
اي بالاحراز صارت مملوكه.
نعم
نعم
يا شيخ
نعم
يسرقون كهرباء الدوله بحجه انها نار.
لا يجوز هذا لا يجوز. لا يجوز المال المال هو ما يميل به طبعا الانسان ويمكن ادخاره وقت الحاجه هذه وحده. ثم يرد على يعني هالقول مال اقتصار المال على غير المنافع. محسنين غير مسافحين باموالكم تبتغوا باموالكم ها
محسنين غير مسافحين
انت محسنين غير مسافحين. والحنفيه يتفقون يقولون يجوز للرجل ان يتزوج امرأة ويجعل مهرها ان يحرف ارضها.
نعم
فهنا صار المهر منفعة.
ايه؟
والمهر لازم يكون مال. ايه؟ لان الآية قبلها محصنين باموالكم.
ايه؟
فمحصنين غير مسافحين فهي مال يعني. نعم.
ومما يدل على هذا ان النبي جعل المهر تعليم القرآن ايضا.
اي نعم هذا موجود. قال له عندك شيء؟ قال له كل شيء ما عندي.
إيه؟
مفلس يعني هذا. فقال له ماذا عندك من القرآن؟ قال كذا قال هذا علمها القرآن.
محكمة مصرية.
نعم.
في واحد مصري سرق كهرباء فحكمت المحكمة المصرية إذا كان قيمة التيار الكهربائي المسروق يعادل ربع دينار يقطعوا يده.
مو صدرة الأحكام أخي في مصر النقض والإبرام. هل هنا من سرقت الكهرباء تنطبق عليها شروط السرقة وحكم السرقة؟ خلصوا إلى نتيجة وهي نعم تعتبر مالا وينطبق عليها شروط السرقة. نعم
عجيب.
ما نعم
شيخ
نعم هو هذا استقر هذا بحكي لك
في مصر هكذا
في مصر نعم استقر الحكم عندهم هكذا. وأظن الدول العربية الأخرى أيضا أخذوا بهذا لا يجعله كالمال المباح أو كالكلاء والكذا. لا
لكن يا شيخ تنزيله بالحد الشرعي يعني بهذا يعني
مو هاي نتيجة أخرى لما حسبت مال وهو مسروق ها إذا تترتب على عليه ما يترتب على كل شيء نسميه ماله.
تعذير تعذير لكن
ما حد يستعذب أقول لك يعاقب هذا هذا يعاقب لا شك فيه. لكن بما أن السرقة إذا كانت مالا ولها قيمة أكثر من ربع دينار قام عليه الحد. نعم لأن قلنا الكهرباء مال ويمكن يعني أنه تنطبق عليه أحكام السرقة ومن جملة أحكام السرقة قامت الحد.
الحرز يا شيخ لا يتصور فيه الحرز.
نعم
غير محرز يا شيخ الحرز.
لا 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 محرز هذا محرز لأنه ما تستعمل إلا وضع الميزانية التي وضعت في بيتك وتقدر انت عاد تستعملها فكأنها هذا صارت محرزة عند من وضعت الميزانية الكهربائية في بيتها محلية.
شيخنا ما
لما أقول لك هذا محرز يعني الحرز هذا كل شيء يحرز بما يناسبه من طبيعته. يعني إذا أنت عندك قلم باندان قلم حبر ذهبي أو كذا رامه بجيبك زين نزل منزلة الحذاء
لا
ها لا.
لكن هؤلاء يا شيخ طرحوه بالشوارع لم يحرزوه في صناديق هو الأصل يشرب
مو الحرز إلا الدرميل يا أخي. الحرز هو الذي يمنع الآخرين من التصرف فيه عادة سواء كان بصندوق أو تلبسه بحذاء تلبسه أو خاتم في يدك بهذا. أنت نايم ومحرز ذهب موجود جاء واحد وطلع منك سارق ولا مو سارق؟ سارق محرز حرزه هو أن يوضع في صبع يدك. ولذلك صار تنازع هل الذي يسرق الكفن من الميت هذا يعتبر سارق وهل القبر يعتبر حرزا؟
حرز
مختلفين بها هذه
يا شيخ.
نعم.
يا شيخ عندنا في الفقراء ومغتربون جاءوا بعد أزمة الخليج في مذبح فالحكومة ما تعطيهم تصاريح للبناء فهم من بعد الساعة 9 مساء كل واحد يبني طابوق في لبيته. الشرطة تقوم الصباح تشوف مباني تقول الجن بنوها ولا من بناها. بعدما اكتمل البناء طالبوا الدولة بشوارع وطالبوها بكهرباء رفضت. فهم ماذا يصنعون؟ يركبون أسلاك من الشارع العام وحياتهم مبنية كلها على هذا.
ما ندري هذا، كل واحد على حدة. يعني مسألة فقير ما عنده شيء سرق، خلص هذا سرق، لكن قد تتدخل، هذا سرق لأنه مانع من معاقبته وهي الضرورة. شوف صار هنا الأحكام شيء، ومن جهة التطبيق شيء آخر. الحكم ما بيتغيير، وهو قطعي للسارق، لكن هذا الحد لازم تتوفر شروطه وتنتفي موانعها. شروطه مثلا أن يكون كذا، عمره مو صغير، محرز، إلى آخره. الحكم ما تغير، لا يمكن تغييره ولا نسخه ولا إبطاله، لكن تطبيق الحكم إلى شروط وانتفاع موانع في كل هذه. يعني حتى في العبادات، يعني أنت ملكت المال وجب عليك، لكن تنفيذه وتطبيق هذا الوجوب أن تكون أشياء أخرى، أن يكون الطريق آمن. إذا مو آمن أنت شنو هذا؟
طيب يا شيخ، يعني هنا في مسألة الكهرباء في إشكالين يا شيخ.
وهو
الإشكال الأول هذه أول مسألة الحرز وقد بينته وما يذهب النفس منها شيء. المسألة الأخرى وهي أنه من ملك عام، والملك العام شبهة ذراع الحد.
البر قالوها الحنفية في من يسرق شيئا من المسجد، كان يسرق الحذاء، والشبهة هنا يقولون هذا باعتبار المسجد هو مال الله والأصل فيه الحل، فهذا السرقة كأنه سرق ليس مملوكا لأحد. من هذا بعض التأويلات هذه ما مقبولة.
طيب قد يكون يا شيخ من يسرق الكهرباء قد يكون مثلا الحكم عليه تعزيرا، يعني
من الحد
والله أعلم ولا كيف؟
لا تسمع مني، احنا عندنا الحدود يعني عقوبات مقدره،
نعم،
وشرعت للمصلحه العامه لله تعالى، لكن تطبيق هذه الحدود لابد من توافر شروط التطبيق وتتوافر موانع التطبيق. نعم. هنا يصير اختلافات في عند الفقهاء. يعني ابتداء السرقه هو شلون؟ اول شيء ان يكون السارق بالغ عاقل. اذا خرجت المجنون، أنت ما هذا خرجت قدم البالغ، فهذا أول موانع أو كذا انتفت المنظور إلى منه السارق. زين، تعريف السرقة ما هي؟ عرفنا هذا. تعريف السرقة هو إخراج شيء غير مملوك لك من حرزه. فإذا أنت مخلي سيارتك بالشارع موقفها يبا بيت مالك، وجاء سارق أخذها شغلها وأخذها، لا هل تعتبر سارق؟ لا، لأنه لم يأخذ من حرز مثله. الحرز مثله هو الجراج، هذا الشارع مو محرز مثله. نتلاحظ هذا، أن يكون مملوكا للغير لا شبهة فيه. فلذلك إذا واحد جاء وأخذ الراديو عند المصلح وقبض عليه، قال لا هذا ما هذا مو مال الغير، هذا ما عندي، أنا اشتريته منه، جاب شبهة. الحدود تضرب بالشبهات، لأن هنا إذا غلطت يعني أنت ما راح تدار غلطك، فتبعد عنها، لازم ماكو شبهة. وهكذا
أنتم ماذا ترجحون في ما توصلوا إليه في مصر في المحكمة النقض؟
نعم تعتبر مال بالفعل، مال يؤدي، المال هو ما تنتفع به انتفاعا مشروعا، لكن يعني قد يكون محرز فيكون متقوم، وقد لا يكون محرز فلا يكون متقوم. والكهرباء مو فقط إنارة وطبق وحرارة وكذا إلى آخره، يشغل مكاين، يشغل معامل، يشغل كذا. مثل الآن يعني لما واحد ماكو قوة كهربائية، لا تقدر تطبق على المطبخ هذا الكهربائي، لا تقدر تغسل ما يحارب تغسل، أشياء كثيرة. هذا فعلا
يا شيخ، التحسينيات في وقت ما قد تصبح في زمن آخر حاجيات أو ضروريات، ممكن تتغير يعني؟
لا ماكو تحسينيات أخي، هو الشيء قد يكون تحسيني لكن هو واجب، يعني يحتمل الوصفين. نعم هذا الشيخ اسمه
يكون تحسيني ويكون
ويا التحسيني. الواجب الأكل الطعام لأجل أنه ما تموت جوعا، واجب هذا عليك. نعم. مو لكن قد يطلبك ويا تحسين تغسل يدك قبل الأكل، أنا تخليه قريب منك، ما أدري إيش، عدة أشياء كلها تحسينية هذه. لكن هو واجب لا شك في وجوب الأكل إلى الحد الذي إذا ما تأكل تموت. لكن هذا الأكل قد يكون مطبوخ قد يكون كذا في وعاء نظيف هاي كلها تحسينية. نعم
نعم. يقول
إذا تؤيدون مسألة أنه حد يعني أن السرية من الكهرباء
نعم لما احتسبناها أنها جعلناها سرقة مال مملوك يمكن حفزة ويمكن كذا وطبق عليها الأشياء الأخرى هذه من جهة الحدود من جهة درء إذا كنت شبهة مثلا كان يجي يأخذ من الشارع هاي شبهة يظن أنه هذا مال عام. الشبهة شنو؟ هي التي يشتبه على الناظر بحكمها هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع. سيدنا عمر بن الخطاب لما بلغه أن السراقة والسرقة كثرت في عام الرمادة التي انحبس فيه المطر وكذا هذا أمر سألوه بعض القضاة نحكم هاي سرق لا ما تدرى الحدود بالشبهات ما تسرق ما تقطع أيدين في عام الرمادة وما غير الحكم
إنما لم يتوفر المحل
المحل والشروط والموانع. ولذلك هذا صاحب المراجعات الشيعي يعدد بعض المآخذ على عمر بن الخطاب أنه أوقف حد السرقة
لا. وقسمة الأراضي سواد العراق
سواد العراق كما
شيخنا في واحد اسمه الشيخ المدني من فقهاء مصر
هذا مات محمد المدني
رحمة الله عليه هذا كل هذه الشبهات رد عليها بقوة ورصانة هذه التي في هذه المسائل اللي هي عام الرمادة
والله لا هو هذا عالم
ينقل عنه ويبني عليه كثيرا يعني
على من؟
على الشيخ يوسف القرضاوي ينقل عنه في هذه المسائل من بحث له في الرد على هذه الشبهات اللي هي عام الرمادة.
لا جيد هو محمد المدني ولكن موقفه من الشيعة ما كان مثل
اي صحيح
يعني كان موقف
صحيح. حتى الشيخ علي السالوس هو أستاذه محمد المدني فهو دخل يبحث كان مع دار التقريب هو دخل الشيخ علي السالوس بتكليف من شيخه محمد المدني على أساس يبحث إمكانية التقارب بين الشيعة والسنة. قول الشيخ فلما بحث وجدت فرقا كبيرا شاسعا لا يمكن الهش فكان هذا داعيا له دافعا للبحث في الشيعة أكثر في الموسوعة.
صحيح كتابة جيد هذا مو هذول اللي بيقولون ماكو شيء الحقيقة بيجحلون ما بيدخلون العقائدهم وما يترتب عليها. المدني كان مشهور هو بدعات التقريب.
شيخنا في واحد اسمه محمد الهاشمي الحامدي هكذا صاحب قناة المستقلة كان بدأ يعني كان عنده هذا الطرح بعدين أيوة بعد ذلك لما جاء بشيعة وسنة يتناظروا في يتناظروا في القناة وجد يعني الفرق كبير يعني حتى قال مرة يعني أنا محمد الهاشمي لست بمسلم عندكم معنى الكلام
هم رتبوا أشياء عليها يعني عدم الاعتقاد بالإمامة هذا نقص في الإيمان ما يجوز هذا
أي من أصولين هو ذكر هذا بالنقطة هذه قال لي ما يعترف بالإمام معنى ليس مؤمن قال معنى أنا كافر وصلاتي وصيامي
يعني مو هذا بهم يظلون يستلتلون إلى أن يخرجوا من الملة حتى وصل بهم الأمر إلى أن يختلفوا فيما بينهم هل يجوز للشيعين يتزوج سنية
أو
على بعضهم يعني مو عندهم هذا الخلاف فدخلوها باعتبار السنية ليست مكتملة الإيمان فوين نلحقها لا هي من أهل الكتاب هي لو مرتدة لو مشركة ولا يجوز نكاح المرتدة ولا مشركة فنتائج يعني
وهم أصلا لا يجيزون زواج أهل الكتاب هم الشيعة
اي ما عندهم ما يجوز يغلبون عليها مساله الشرك.
نعم
اذا يا شيخ كلامكم ان الاخذ منا من الكهرباء باعتبار الشارع قد يكون شبهه تدرى الحد
مال الشارع غير المكتوب مثلا في هذا تخلي فد شارع بالميزانيه تخليها تتحرك بالفراغ ما تحسب عليك وفي شكل اخر انت تشكل بها فرسلك على جارك هذا السرقة من جار لي راح هو يضمنها جارك الميزانية يعني عليه يبقى من الشارع هنا تختلف لأن الشارع هذا وما فيه على الإنارة ليست هي اختصاص بشخص وإنما للدولة، والدولة هي يعني شخصية عامة. فهنا يختلف المعنى. الاجتهاد يمكن أن يكون بإيقاف التعذيب، يعني عدم شروط، مو التعذيب، عدم شروط الحد. فإذا سقط الحد هنا مسألة، ما قدرة الحدود للشبهات؟
نعم.
نعم أدرأته، لكن مو خلص هذا من العقاب، يجوز تعاقب تعزيرا.
نعم نعم. قال: فمياه الأنهار مثلا يشترك فيها عموم بني الإنسان، ولكل إنسان أن يأخذ منها الماء بإناء ويتملكه، كما أن لجميع الناس أن يسقوا مزارعهم من مياه الأنهار العامة كنهر نهري دجلة والفرات، وأن يفتحوا جداول ومجاري إلى مزارعهم. وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الرابع الذي يبتدأ أو يبتدئ من المادة كذا. الفرق، والفرق بين الشركة، بين شركة الملك وشركة العقد، وبين شركة الإباحة ظاهر، وهو أن ما به الاشتراك في شركة الملك والعقد هو الأعيان والأموال، وأما ما به الاشتراك في شركة الإباحة فهو صلاحية الإحراز والتملك.
يا شيخ، الحطب والمرعى قد لا يحرز بقطعه، ولكن عندنا في مناطقنا الجبلية تقتسم حتى الجبال، يعني المنابت المرعى نفسها مملوكة لأشخاص، فهل هذا التمليك
مثلا
يمين الجبل؟
لا لا، ما مملوك أخي، ما دام هي يعني لم يسلط عليها سبب من أسباب الملك. من أسباب الملك هو الاستيلاء على المال المباح، والاستيلاء هو إخراجه عن إباحة الانتفاع به للعامة، وهذا فقط الذي لقذه وحاجه وأحرزه. نعم.
يعني لو أن إنسانا يا شيخنا راح إلى جبل من الجبال وصور على جزء من الجبل بما فيه من الأشجار، يملكه هذا الجبل والأشجار التي فيه؟
لا، بس تصورها؟
أي موجود، هذا ذكر الشيخ عبد السلام، هذا موجود يا شيخنا.
أخي ما يصور.
يعني عندنا في 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 الأرياف في القرى، يعني ممكن يعتبر هذا الجبل أو هذا الوادي اللي هو ليس مال، ولكنه فيه أشجار ومراعي، يعني حمى، يعتبروا حماة يحرزوه لرعي الأغنام واحتطاب منه.
حماة خاص.
حماة خاص يعني.
ما ماكو حماة، أكو حماة الدولة تحميه.
لا لا، حماة معنى يحميه لنفسه، لنفسه. هذا
ما يقدر هذا. هل هو صار هذا أحرزه؟ مو الإحراز، يعني إحراز مثلا تقطع الشجرة وتجرها وتوديها لبيتك، أو توقف عليها واحد، إحراز يعني. بدون إحراز
ممكن يكون بالإحاطة عليه بصور، أو ما في معنى السور كأسلاك ونحو
ذلك.
ما يقدر هذا، ما يقدر هذا، لأن ما أخرجت الأسلاك الكهربائية المؤذية للناس، وإنما أنت ظالم، بتمنع الآخرين من شيء مباح، ولم ينتقل من هاي صفة الإباحة إلى صفة الكذا، ما يجوز هذا. نعم.
يا شيخ، عندنا هذه الأشياء يعني متوارثة من قديم، يعني هذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان، ويتوارثونهم مثل ما يتوارثون
شيخنا. شيخنا الآن هذا في القبائل، عندنا في مناطق القبائل في حدود بين القبائل، حدود كحدود الدول، كحدود الدول تماما. تمام، هذا الحد من هنا إلى هنا.
هنا مثل هنا ننظر هل هذا من العرف والعادات التي استقرت فيما بين العشائر. هنا إذا ننظر إذا كانت فيها مخالفة للشرع فما في هذا، يعني لا يملك هذا الذي سوى الشيء. وإذا كان له هذا عرف معتاد عليه، وهو في الأساس ليس يعني تسلط، هي مباح للأشياء كلها وعمل فالجهد منه، والعرف راضين به كلها، يمكن أن يؤخذ بهذا الأمر.
نعم. المادة 46 وألف تقول: القسمة بمعنى التقسيم.
الآن هل العرف هذا صحيح أم لا؟
لا، العرف هو أخي ما تعارف عليه الناس.
نعم.
واستقر في نفوسهم.
نعم.
وأصبح الخروج عليه شيئا مستنكرا.
نعم.
نعم. هذه الشروط يجب أن تتوافر فيها. نعم. يبقى تقول هل هذا مخالف للشريعة أم لا؟
نعم.
هو ما يخالف، مخالف للشريعة أم لا؟ الشريعة هي الملك الذي يتملكه الإنسان بسبب من أسباب الملك التي أقرتها أو قررتها الشريعة الإسلامية.
نعم.
قررتها أو أقرتها.
نعم.
ومن جملة التي قررتها ابتداء وهي مسألة تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني نص صريح على أن الملكية هي أمر مشروع، ما أمر مشروع وليس. نعم. هذا مهما كان، ما دام المملوك مباح.
نعم.
مباح التملك فيه.
نعم.
إذا ما يباح حتى الملك فيه ما يفيد هذا، ليس من الأسباب. بيجي من جملة الملكية الاستيلاء على المال المباح. المال المباح هو الذي يباح لكل إنسان أن ينتفع به، كما مثلا نهر دجلة تجي تجرى وتنقل منه مي، أو كلا موجود من بس مو بأرض خاصة تقدر أنت تجيب غنمك ترعى بيها وكذا، ما مال مباح. لكن إذا خرجت من الإباحة بعمل منك كان تحوطه أو تأخذ منه هذا الشيء، بحيث صار هذا الاحتياط يعني من أسباب الملك عرفا، فيكون هذا مملوكا حسب هذا العرف، لأن ما به مخالفة للجر.
نعم. قال: والقسمة بمعنى التقسيم وبمعنى التفريق، والتقسيم أيضا بمعنى التفريق كما هو مذكور في كتب اللغة. فتعريف المجلة القسمة بالتقسيم هو عبارة عن بيان اللغة بمرادفها، وهذا المعنى الذي بين للقسمة هو على أنها مصدر لفعل قسم القسام المال بين الشركاء، إلا أن القسمة تكون أيضا اسما من الاقتسام. وتعريف القسمة وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص، أي في الباب الثاني الذي يبتدئ من المادة كذا.
يجي عن
المادة 47
الكلام القسمة والتقسيم وبما يتم وإلى آخره.
المادة 47 بعد الألف: الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيد، وهو ما يعمل من الأغصان وجمعه حيطان. قال: والحائط بمعنى الجدار، والحائط من الإحاطة، والجدار بمعنى الارتفاع. واستعمال الحائط بمعنى الطبلة والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح. إيش الجيت والطبلة هذه شفنا؟
إيش
الجيت والطبلة؟ الجيت والطبلة والجيت
ما أدري والله، هاي كلمات عرفية جاء عندهم يمكن تركيا.
واستعمال الحائط بمعنى الطبلة والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح.
ما أدري والله، وعاد شوفه بهذا الوسيط نتطرق إلى الكلمات المستولدة ومن سين وكذا.
المادة 48
من هو يا شيخ؟
هاي هالكلمات المرة 3 و4.
المادة 48: المارة في وزن العامة.
ثم الحائط وقد يستعمل على الحديقة والبستان.
أي صح.
حائط رني بلان
وليس
الجدار. نعم.
قال: المارة بوزن العامة، وهو المارون والعابرون في الطريق العام. قال في الشرح: المارة بتشديد الراء بوزن العامة بتشديد الميم، وهم المارون والعابرون في الطريق العام. والعبور عطف تفسيري للمرور، فيقال هذا عابر سبيل أي مار طريق. المادة 49 بعد الألف: القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض، قسطلا أو سياقا، وجمعها قنوات. مدري ما معنى قسطلا وسياقا.
لا مو قسطلا، قصدا أخاف.
قسطلا هكذا تحت الأرض، قسطلا أو سياقا.
هذه كلمة تركية والله أنا ما أشوفها.
لا قسطلا قسطلا.
لا هي كلمات عربية.
قصدا قصدا.
لا لا قسطلا بالطاء والألف لام الألف.
هاكو شجر يسمو القسطل، ما أظن يرجون هو هذا.
ما أدري.
لا إذا كان لا قصدا يعني الماء الذي تحت الأرض فعله الإنسان هو قاصد ذلك.
ايش عندك عبد الرحمن؟ قال: وقد استعملت القناة في المادة كذا وقنوات في المادة كذا. المادة 50 بعد الألف: المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء، وجمعها مسنيات.